بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي أن المشهور قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد بالوجود، كما لو توضأ بالماء المغصوب فإن المشهور قائل هنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن النهي فعلي ولكنهم في نفس الوقت قالوا لو توضأ بالماء المغصوب عن جهل قصوري صح وضوءه. فكيف يجمع بين الأمرين؟ فإن مقتضى قولهم بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الوضوء الغصبي أن أحد الحكمين فعلي دون الآخر، إما الأمر أو النهي. وحيث إن النهي مقدم على الأمر في مورد الاجتماع، إذن فالأمر ليس فعليا، وبما أن الأمر ليس فعليا فمقتضى ذلك عدم صحتي وضوئه، إذ لا أمر بهذا الوضوء ولو كان المكلف جاهلا جهلا قصوريا، إذ النهي فعلي في حقه لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والأمر ليس فعليا في حقه، إذن فوضوءه شنو؟ باطل. ولكن ذكر الأعلام عدة وجوه لإثبات مسلك المشهور وهو القول بصحة الوضوء. الوجه الأول يا شيخ حسن عند الجهل القصوري، ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من تصحيح الوضوء بالملاك لا بالأمر، فأفاد بأنه وإن سقط الأمر بالوضوء لفعلية الناهي إلا أن الملاك وهو المحبوبية والمصلحة ما زال شنو؟ موجودان، فمقتضى بقاء الملاك صحة وضوئه. وهنا إيرادان يا شيخ حسن، ماكو أمر، كلامنا أن ماكو أمر. الإيراد الأول أنه لا كاشف عن الملاك بعد سقوط الأمر، فإن الكاشف عن الملاك الأمر الفعلي، وبعد سقوطه لأجل مانعية النهي عن وجوده فلا كاشف عن الملاك، فلا وجه لتصحيح العبادة من وضوء أو صلاة غصبية بالملاك لعدم إحراز وجوده. الإيراد الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره في المقام وخالف كلامه في موطن آخر، حيث قال هنا لو أحرزنا وجود الملاك وأن الوضوء الغصبي ذو مصلحة، فمجرد وجود الملاك لا يكفي في المقربية، بل لابد من انتفاء المبغوضية. والمفروض أن الوضوء الغصبي ولو كان المتوضئ جاهلا قاصرا إلا أن هذا الوضوء مبغوض منه، لأن المبغوضية الواقعية باقية، فمع كونه مبغوضا لا يمكن أن يكون مقربا للمولى ولو كان ذا ملاك ومصلحة. فمجرد وجود المصلحة ليس كافيا في المقربية والصحة. وهذا كلام جميل، ولكنه في فقهه في شرحه على العروة أفاد بأنه أن المبغوضية الفعلية الواقعية لا تمنع من المقربية، بل الذي يمنع هو وجود الحرمة، حيث قال الناسي لو نسي الإنسان أن هذا الماء مغصوب ولم يكن هو الغاصب فتوضأ بالماء فإن وضوءه صحيح، والسر في صحة وضوئه أن الحرمة قد ارتفعت عنه، لأن النسيان رافع للحرمة بدليل حديث الرافع رفع عن أمة النسيان، وإلا هكذا يعبر، وإلا فالمبغوضية الواقعية باقية لكن مجرد وجود المبغوضية الواقعية ليس مانعا من المقربية، بل المانع من المقربية وجود الحرمة، وحيث إن الحرمة قد ارتفعت بحديث الرافع إذن فالعمل صحيح. نقول المبغوضية تمنع المقربية، نقول المبغوضية ما تمنع المقربية، المتعصب أدري ما علينا نفرض، كلامنا في دعوى أنه يقول أن وجود الملاك في العمل لا يكفي في المقربية ما دام العمل بلي مبغوضا، وهناك في بحث النسيان يقول بأن العمل الصادر من الناس وإن كان مبغوضا لكن المبغوضية لا تمنع من المقربية، المهم أن الحرمة ترتفع. أدري يقول علة واحدة، يعني نتكلم إحنا على الدعوة، هل المبغوضية ترتفع لو ما ترتفع؟ ويقول ما ترتفع في فرض النسيان. هل المبغوضية مانعة من المقربية أو لا؟ مو مانعة، فإذا في مقامنا لا يصح الإشكال على صاحب الكفاية بأن المبغوضية الواقعية موجودة فتكون شنو؟ مانعا. وذلك لأن المدار يا شيخ حسن الدمشقاني البحراني الهجري، لا الأخذ ما يرى هيك ما لها قيمة، يقول الملاك الحرمة موجودة بكبرها، بعد محتاج الآخذ مع وجود الحرمة بكبرها يقول ماكو مانع، فكيف بالمبغوضية؟ ما له معنى للإشكال عليه بالمبغوضية، يقول الحرمة موجودة، حرمة الواقعية موجودة في الوضوء الغصبي، ومع ذلك يقول مقرب الآخون، بعد ما له مشكلة عليه بالمبغوضية، والحرمة هو موجودة أكو أعظم من الحرمة. والسر في ذلك أن المدار في المقربية على المرتكز العقلائي، لأن الشارع عندما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لم يتعرض لكيفية ما هو مقرب وما ليس بمقرب، فمقتضى الإطلاق المقامي للنصوص الاتكال على المرتكز العقلائي في تحديد ما هو مقرب وما ليس بمقرب، وعند الرجوع للمرتكز العقلائي نرى أن العقلاء يقولون ما كان مبغوضا لا يصلح أن يكون مقربا، إذ كيف أتقرب للمولى بما يبغضه ويكرهه بالفعل، فالمبغوضية الواقعية الفعلية مانع من التقرب وإن كانت الحرمة مرتفعة. ولذلك قلنا بأن الناس، وهو أيضا قال السيد بأن الناس لو كان هو الغافل فإن عمله ليس مقربا، ولا وجه حينئذ لعدم المقربية إلا المبغوضية، فإن الناس لو كان هو الغاصب لا حرمة في حقه، إذ يشمله شنو؟ رفع عن أمة النسيان. فالنسيان رافع للحكم سواء كان الناسي غاصبا أم ليس بغاصب. إنما الذي يبقى في الناس الغاصب هو المبغوضية، وإلا فالحرمة مرتفعة. ولولا مبغوضية عمل الغاصب كما قلنا شنو؟ بفساد عمله. لا، لكن العمل مبغوض لأنه شنو؟ هو الغاصب، فيقولون هذا مقصر نيفيده، يعني هو غصب الماء، والآن لما جاء يتوضأ نسي أنه غصب الماء وتوضأ به. العقلاء يقولون ما زال هذا العمل قبيحا ومبغوضا وإن كان حين العمل هو ناسيا وارتفعت عنه الحرمة الواقعية، لكن لما كان صدور العمل منه مبغوضا وقبيحا يكون شنو؟ مبعدا ومانعا من المقربية. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره في الكفاية، وهو تصحيح العبادة بالملاك وهو غير تام. ما لنا علاقة بالإخلاص؟ من الآن نجد كلمة العبادة، إخلاص ذاك بنوط بالتقرب لا بالمقربية. عندنا شرطان في صحة العبادة، المقربية والتقرب، يعني قصد القربة. الإخلاص هذا مرتبط بشنو؟ بقصد القربة. عندنا شرط آخر وهو المقربية، يعني صلاحية العمل لأن يقرب من المولى، هذا شرط آخر غير قصد القربة. المقربية لها علاقة بالشرط الأول مو بالشرط الثاني. المرتكز العقلائي هو الذي يحدد صلاحية العمل للقرب وعدم صلاحية، لأن الشارع لم يتعرض لذلك. أما الإخلاص ذاك معتبرا في شنو؟ في قصد التقرب، ولذلك يقولون أو استدلوا به على عدم بل مقربية العمل رياءان. نعم، من يوم بديت في درس الأصول شيخنا، العبادة منوطة بشرطين، صلاحية العمل للقرب سموه حسن فعلي، وقصد التقرب سموه حسن فاعلي، يعتبر أمرين. إحنا الآن بحثنا في الحسن الفعلي، هل يصلح العمل للقرب أو لا يصلح؟ حتى لو قصد القرب، لأن المفروض كلامنا أنه جاهل جهلا قصوريا، فهو قصد القربة ما في كلام. الشرط الثاني متحقق، قصد القربة متحقق. كلامنا في الشرط الأول وهو الحسن الفعلي، هل يصلح هذا العمل للمقربية أم لا؟ هذا محل كلامنا. ليست في مقام بيان ما يصلح للقرب وما لا يصلح. الآية تأمر بعبادة وإخلاص، نقول ما هو المحقق للعبادة؟ الآية مو في مقام بيانه. ما هو المحقق للعبادة؟ ما هذا بحث فقهي بعد شرط بالبحث الأصول. إحنا الآن نقول بأن النصوص لم تكن في مقام بيان ما يصلح للمقربية من الأعمال وما لا يصلح، لأنها لم تتعرض لذلك، فمقتضى إطلاقها المقام الرجوع للمرتكز العقلائي. إذا ما نؤمن بالمرتكز العقلي خلاص انسد باب. هذا أقول له، إذا ما نؤمن بالمرتكز العقلي انسد هذا الباب، باب السيرة العقلائية. ها 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 ها، هذا الباب مفتوح.
أنا قلت ما قال أن هذا هو كاشف عن الواقع.
وين في محل الكلام قصدكم؟ اقتضى إمضاء هذا المرتكز هو هذا بعد. المرتكز لم يردع عنه بنظر الشارع، هل ورد ردعون عن هذا المرتكز ما لم يرد الرد فهو منضى. لا تدخل في بحوث جزئية. معاصر متصل غير متصل هذا يأتي في كل مرتكز بعد، هذا مو خاص بهالدعوة. يعني هذه إشكالات عامة، هل المرتكز متصل أو غير متصل، هذا ما يختص بهذا المرتكز، جميع المرتكزات يأتي في هذا الإشكال. هل هذا المرتكز ممضى أو غير ممضى؟ ممضى بعدم الرد. هل كان معاصرا حتى يحقق عدم الرد أم لا؟ ما يختص بمحل الكلام. لا بأس، لا بأس، خلاص لا بأس، امشي على ما ترى، ما يخالف، خلاص اكو اعظم من التسليم. يعني لا تغير تريدني اسلم سلمت، امشي على ما ترى، اكو اعظم من هذا بعد؟ تغير تريدني اسلم سلمت، امشي على ما ترى، ما تريدك هذا بعد اعظم من هذا؟ شنو الوجه الثاني؟ ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وهو أنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والناهي كما يقول المشهور، فلا يعقل الجمع بين الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب، فيدخل المقام في باب التزاحم، أي التزاحم بين الأمر بالوضوء وحرمة استعمال الماء. وحيث إن التزاحم إنما يتصور في مرحلة الفعلية، أي كون كلا الحكمين فعلياً، إذ لا يتصور التزاحم بين الحكم الشأني والحكم الفعلي، فبما أن التزاحم فرع فعلية كلا الحكمين، فإن الفعلية منوطة بالوصول، والمفروض أن الواصل هو الأمر فقط لا النهي، لأن المكلف استعمل الماء المغصوب جاهلا بالحرمة جهلا قصوريا، فبما أن الحرمة لم تصل إليه لكونه جاهلا، فلا تصلح الحرمة لمزاحمة الأمر لعدم وصولها. فإذا لم تصلح الحرمة لمزاحمة الأمر فالأمر فعلي، ومقتضى فعليته صحة الوضوء. صار معلوم يا شيخ حسن؟ وهنا إشكالان. الإشكال الوارد على كلامه أن المسألة، أي مسألة الامتناع، مبنية على المحبوبية والمبغوضية كما أفاد، أي أن السر والنكتة والواجه في امتناع اجتماع الأمر والنهي أنه لا يعقل اجتماع محبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، هذا هو السر. فمقتضى هذا السر أن هذا الوضوء الغصبي إما مبغوض واقعا أو محبوب واقعا، مع غمض النظر عن الأمر والنهي هل هما متزاحمان أو غير متزاحمين. فلا بد من البحث في رتبة سابقة على تزاحم الأمر والنهي وعدم تزاحمهما، وهو هل أن الوضوء الغصبي مبغوض واقعا أو ليس بمبغوض؟ وحيث إنه مبغوض واقعا بحسب مبنى إذن، فبعد كونه مبغوضا واقعا فلا أثر لكون النهي مزاحما للأمر أو أنه غير مزاحم للأمر لعدم وصوله، إذ المفروض أن المبغوضية الواقعية قائمة والمبغوضية الواقعية مانعة من تعلق الأمر، إذ لا يتصور شمول الأمر لما هو قلوا ياي مبغوض بالفعل واقعان، فالرافع للأمر ليس هو الناهي كي يقال بأن الناهي غير مزاحم مع عدم وصوله، بل الرافع للأمر المبغوضية الواقعية للوضوء الغصبي. الإيراد الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من النقض والحال. أما الناقض فقال ينقض كلامه بموارد التعارض، كما لو قال أكرم عالما وقال لا تكرم الفاسق، فهنا إذا اجتمع الأمر مع الناهي، فلو فرضنا أن المكلف كان شنو جاهل فأكرم العالم الفاسق عن جهل قصوري لو سلمنا بذلك، فإن مقتضى كلامه أن هذا الإكرام شنو يقع صحيحا ويسقط به الأمر. لما؟ لأن النهي ما لم يصل ليس مانعا من الأمر، والنهي هنا لم يصل، إذن لو أكرم عالما فاسقا عن جهل قصوري ثم التفت إلى ذلك سقط الأمر بالإكرام مع أنه لا قائل بذلك. هذا النقض شيخنا. وأما الحال فنحن نسلم معه يعني مع الكفاية أن التزاحم والتنافي بين الأمر والنهي فرع الفعلية، لابد أن يكون فعليين صحيح، لكن الفعلية لا تتوقف على الوصول، بل المدار في الفعلية على فعلية الموضوع، فمتى ما كان الأمر والنهي فعليين بفعلية موضوعيهما حصل تنافي بينهما وإن لم يصل كلاهما. الموضوع فعلي فإنه يوجد ماء مغصوب، إذن موضوع حرمة الغصب فعلي هو الماء المغصوب، ويوجد أمر عفوا ويوجد موضوع للوضوء وهو الوضوء بهذا الماء، إذن الأمر بالوضوء فعلي لفعلية موضوعه. فما ذكره من أن التنافي فرع الوصول ليس تاما بل فرع فعلية الموضوع. في عالم الواقع نعم، الأمر والنهي فعلي لفعلية موضوعهما في عالم الواقع. ها كانت وين فين ما تشوفني في عالم الواقع.
ها ما دام كيف يعني
مو حكمين فعليين لا مو قلنا فعلي موضوع إثناء موضوعهما فعلي فصار فعليا في الخارج لفعلية موضوعهما وصل أو لم يصل الآن إذا صار مستطيعا شيخنا وهو ما يدري أنه مستطيع إلى أن انتهى موسم الحج بعدين عرف أنه كان مستطيع ما يستقر الحج في ذمته أنه ما كان يدري لكن الوجوب كان فعليا في حق لفعلية موضوعه وهو الاستطاعة فعلية الحكم بفعلية موضوع علم أو لم يعلم هو كان واجب عليه الحج صحيح ما كان يدري بس كان واجب عليه الحج لأن الاستطاعة كانت فعلية في حقه فإذن يكفي الموجبة الجزئية انت تقول الان مو واقعي نقول واقعي فعلية الحكم بفعلية موضوعه ولذلك قالوا الوصول شرط في التنجز لا في الفعلية فعلية الحكم بفعلية موضوعه هذا ما افاده السيد الشهيد ولكنه اشكال مبنائي يعني على غير مبنى الكفاية فإن صاحب الكفاية يا شيخ حسن الدمستاني لديه مبنيان المبنى الأول أنه فرق بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي ففي باب اجتماع الأمر والنهي كالوضوء الغصبي كلا الملاكين موجود أي أن المجمع وهو الوضوء الغصبي واجد لملاك الأمر وواجد لملاك النهي ولولا وجود الملاكين لما صح البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه لذلك قلنا يعني صاحب الكفاية يقول لذلك قلنا بما أن النهي غير واصل فليس مزاحم للأمر فمقتضى وجود أمر حقيقي ذي ملاك فمقتضى وجود أمر حقيقي ذي ملاك صحة وضوئه أما في باب التعارض إذا قال أكرم عالما وقال لا تكرم الفاسق واجتمع في جنو في عنوان واحد فهنا لا يوجد كلا الملاكين باب التعارض لا يتوفر فيه الملاكان معا بما أن الملاكين يعني ملاك الأمر وملاك النهي غير موجودين كلاهما يعني أحدهما موجود بما أن الملاكين في باب التعارض غير موجودين بكليهما في المورد لذلك قلنا حتى لو لم يصل إليه النهي ترد ما كان يدري بقول المولى لا تكرم الفاسق فأكرم هذا العالم الفاسق فإنه لا يقع إكرامه امتثالا للأمر لأن الأمر ليس أمرا ذا ملاك هذا هو الفرق فالفرق بين باب الاجتماع أنه في باب الاجتماع يوجد أمر ذو ملاك بينما في باب التعارض لا يوجد أمر ذو ملاكين كي يسقط بفعل الجاهل القاصر والمبنى الآخر لصاحب الكفاية هذه اللي شيخ إحسان كان يناقش فيها أن هناك فرقا بين المدرسة الآخندية مدرسة الآخند الكبرى في النجف الأشرف في سوق العويش وبين المدرسة النائمية، فإن مبنى المدرسة النائمية التي عليها سيدنا قدس سره وسيد الشهيد وغيرهم من الأعلام، أن فعلية الأحكام بفعلية الموضوع، أي أن الحكم الفعلي الذي هو تابع لإرادة فعلية منوط بشنو؟ بفعلية الموضوع. وصل أو لم يصل؟ هذا مبنى النائيني، مدرسة النائينية. أما مبنى صاحب الكفاية الذي ذكره في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن فعلية الحكم منوطة بوصوله. ولذلك قال في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي ليس فعليا بل هو حكم شأني وليس فعلي، لأن المكلف جاهل به جهلا قصوريا. فما ذكره السيد الشهيد من الإشكال على إشكال مبنائي لا بنائي، والحمد لله. أحسن الله إليكم.